الفاتحة ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي الآيات التي مضت بيّن ربنا جل جلاله أدلة قدرته وبراهين وحدانيته في أنه سبحانه وتعالى مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، وبيده الخير كله جل جلاله، وأنه يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويرزق من يشاء بغير حساب. وفرع على ذلك النهي عن موالاة غيره إذا كان هو مالك الملك وهو المعز وهو المذل وهو المانح وهو المانع جل جلاله، فلا معنى لأن يوالي العبد غير الله، ولا أن يلجأ لغير الله، ولا أن يستعز بغير الله جل في علاه. وتمضي هذه الآيات في ذات المعنى، فيقول ربنا جل جلاله: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. قل، الخطاب هاهنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخطاب القرآني يتوجه إليه دائما في الأمور المهمة: يا أيها النبي قل لأزواجك، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، هاهنا أيضا قل، قل يا محمد قل للناس إن تخفوا ما في صدوركم. والإخفاء هو الإضمار والإسرار، والصدور يعبر بها في القرآن أحيانا مرادا بها القلوب التي هي أوعية الحكمة ومكان الأسرار. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه، الإبداء هو الجهر والإعلان. قل إن تخفوا ما في صدوركم، أي من خير أو شر، طاعة أو معصية، ولاية أو عداوة، حب أو بغض، على العموم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وهذا هو المعنى الذي صدر به ربنا جل جلاله هذه السورة حين قال: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وقال سبحانه: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالله جل جلاله بكل شيء عليم، يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. هو جل جلاله عليم بكل معلوم، عليم بالعالم العلوي والعالم السفلي، عليم بالموجودات والمعدومات، الممكنات والمستحيلات، بكل شيء عليم جل جلاله. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال سبحانه: والله على كل شيء قدير. الله جل جلاله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. ولربما قال قائل: إن الله تعالى لما قال يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، كان مناسبا أن تزيل الآية وتختم بقوله: والله بكل شيء عليم، لكنه قال: والله على كل شيء قدير. قال ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير: إن المهدد لا يمنعه من إيقاع العقوبة إلا أحد أمرين: إما عدم علمه بجريمة المجرم، وإما عجزه عن عقوبته. من هدد بشيء، قال: من فعل كذا سأصنع به كذا وكذا، جريمة وقعت، ثم بعد ذلك قام رئيس الشرطة أو مديرها يقول: من فعل كذا سأصنع به كذا وكذا، ما الذي يمنعه من أن يوقع العقوبة ممن فعل، إما لأنه جاهل به لا يدري من هو، وإما لأنه عاجز عن عقوبته. فالله جل جلاله أثبت لنفسه أمرين: العلم، لأنه عالم جل جلاله بجريمة من أجرم، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم أثبت قدرته جل جلاله على أن يأخذ المجرم أخذ عزيز مقتدر، فليسوا قادرين على أن يفلتوا من عقوبته جل جلاله، وما هم بمعجزيه، لكنه سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. قد يؤجل العقوبة سبحانه حينا من الدهر، لكنه كما قال عن نفسه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وتلا هذه الآية: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولذلك كان عتاة المجرمين في مكة من أمثال أبي جهل وعقبة ابن أبي معيط وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة والوليد ابن المغيرة يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل جلاله مطلع عليهم، يسمع سخريتهم ويرى هزأهم واستهتارهم، وتهددهم جل جلاله فقال: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وقال: فسوف يكون لزاما، أي العقوبة لازمة لهم. فها هنا ربنا جل جلاله إذا أثبت لنفسه العلم والقدرة فقد نفى ضدهما الجهل والعجز، فهو سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، والله على كل شيء قدير. ثم قال سبحانه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قوله جل جلاله يوم، هذا الظرف منصوب، قال بعض المفسرين هو متعلق بقوله جل جلاله ويحذركم الله نفسه، وهذا اللفظ قد مضى في الآية التي سبقت. المعنى ويحذركم الله نفسه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وقال بعضهم بل هو متعلق بقوله جل جلاله وإلى الله المصير، المعنى وإلى الله المصير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. يوم تجد كل نفس، ذلك اليوم هو يوم القيامة الذي يبعثر فيه ما في القبور ويحصل ما في الصدور ويحاسب كل امرئ على ما قدم من خير أو شر. يوم تجد كل نفس، والمقصود بالكلية هاهنا النفوس المكلفة وهم الإنس والجن، أما البهائم فإنها تبعث وتحشر كما قال جل من قائل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. هم سيحشرون، لكنهم لا تعرض هذه البهائم، لا تعرض عليها أعمالها ولا تحاسب عليها، بل يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يعلم هؤلاء المكلفون من الجن والإنس أن الله جل جلاله لن يترك شيئا من حقوق الخلق، حقوق الخلق لا تترك، كما في الحديث: الدواوين ثلاثة، ديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله به شيئا. وديوان لا يغفر الله منه شيئا. أما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فما كان من ذنوب بين العبد وربه. الله جل جلاله يغفر ويعفو ويتجاوز. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فما كان من مظالم بين الخلق. الله جل جلاله يقسم يوم القيامة ألا يجاوز الصراط ظالم. لابد أن ينتصف للمظلوم من الظالم، وهو الذي قال جل جلاله وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. وأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فالشرك بالله عياذا بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال سبحانه يوم تجد كل نفس، أي كل نفس مكلفة، ما عملت من خير محضرا، ما تقرب إليه الإنسان، ما تقرب به الإنسان إلى ربه من نية أو قول أو عمل أو ترك، كل ما تقرب به العبد إلى الله يجده محضرا. لأن الله قال ما عملت وما من ألفاظ العموم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. قال سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ما عملت من خير محضرا. ثم قال سبحانه وما عملت من سوء. قال بعض المفسرين الواو عاطفة، وها هنا يكون في الآية محذوف قد دل عليه السياق، أي وما عملت من سوء محضرا. ما عملت من خير، تجد ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء محضرا. وقال بعض المفسرين بل واو الاستئناف، الواو استئنافية وليست عاطفة، فيكون ما ها هنا ابتدائية وخبرها تود. وما عملت من سوء لما، وهذا القول هو الأولى. لما؟ لأن حمل الآية على ظاهرها أولى من تقديره محذوف، هذه واحدة. ثانيا أن المؤمن لا تحضر له سيئاته، وإنما ربنا جل جلاله يستره فلا يفضحه، ويؤمنه فلا يخيفه، يعرض عليه سيئاته بعد أن يسدل عليه ستره ويرخي عليه كنفه، يقول له أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، ثم يقول له فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. من الذي يجد ما عمله من السوء محضرا؟ هو الكافر الفاجر. قال الله عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا جل جلاله. فهنا قال سبحانه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه من النار 70 خريفا. وإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. تجد ما عملت من خير محضرا خطواتك إلى المسجد. قال الله عز وجل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. كان بنو سلمة بعيدي الدار من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يرتحلوا قريبا منه، فقال لهم عليه الصلاة والسلام بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، أي إلزموا دياركم تكتب آثاركم، يعني كلما كان منزلك من المسجد نائيا، وأنت تغدو وتروح، تذهب وتجيء إلى بيت الله عز وجل، هذه الخطوات يوم القيامة تجدها في كتابك، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. من تصدق ولو بشطر تمرة، بشق تمرة، يجدها يوم القيامة بثوب بال، بدرهم، بصاع من شعير، وضع لقمة في فم جائع، هذا كله يجده يوم القيامة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يجدها يوم القيامة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كله تجده يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. هذه السيئات الموبقات، ما أجرمه في حق الله عز وجل إسرافه على نفسه، يتمنى في ذلك اليوم العبوس القمطرير لو أن بينه وبين ذلك السوء أمدا بعيدا. قال سبحانه: ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، مضى معنا الكلام في أن المقصود يحذركم الله عقوبته ونكاله، ثم ختم الآية بقوله: والله رؤوف بالعباد. ولقائل أن يقول إن الله تعالى لما قال ويحذركم الله نفسه كان مناسبا أن تختم الآية بقوله: والله شديد، والله شديد العقاب مثلا، والله عزيز ذو انتقام مثلا، لكن أحكم الحاكمين جل جلاله هو أصدق القائلين وهو أحكم الحاكمين، ختم هذه الآية بقوله: والله رؤوف بالعباد. قال المفسرون: الرأفة هي أرق الرحمة وأخصها. قالوا: ومن رأفته أنه حذر العباد نفسه، ما تركهم سدى ولا أوكلهم إلى عقولهم، حذرهم بأنه سبحانه وتعالى عزيز ذو انتقام، أنه شديد العقاب، وأن عذابه أليم، وأن أخذه شديد. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، من رأفته جل جلاله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، من رأفته سبحانه وتعالى أنه أنزل الكتب وشرع الحلال والحرام، من رأفته أنه شوق المطيعين إلى جنته ورهب العصاة من ناره، هذه كلها من أدلة رأفته سبحانه وتعالى. والله رؤوف بالعباد. ثم قال سبحانه: قل، والخطاب أيضا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال بعض المفسرين: نزلت جوابا على نصارى نجران الذين ادعوا أنهم يحبون الله، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يمتحنهم بهذه الآية: إن كنتم صادقين في أنكم لله محبون فاتبعوا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال بعض المفسرين: بل نزلت هذه الآية في كعب بن الأشرف وجماعة من اليهود، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: نحن أبناء الله وأحباؤه، فنزلت هذه الآية. وقيل: بل نزلت في جماعة من المسلمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قالوا: يا رسول الله إنا نحب الله، فنزلت هذه الآية. ولا مانع من أن تكون هذه الأسباب مجتمعة قد أدت إلى نزول الآية، يسميها علماؤنا آية المحنة، امتحن الله بها عباده يقول ابن كثير رحمه الله: هذه الآية حجة على كل من ادعى محبة الله عز وجل ولم يتبع الدين المحمدي والشريعة الإسلامية أنه كاذب في دعواه. كاذب في دعواه لما؟ لأن المحب لمن يحب مطيع، كما قال القائل: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، إن كان حبك صادقا لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هذا حتى في المحبة التي تكون بين الناس، أجارنا الله وإياكم المحبة، يعني أحيانا بعض الناس يكون كلفا بامرأة وهذه المرأة معرضة عنه، لا تلتفت إليه ولا تعبأ به، فتجده يصوغ الأشعار ويتكلف الرسائل ويدون المدونات، يبدي هيامه وتعلقه ووجده بها. يقول القائل: قالت وقد سألت عن حب عاشقها بالله صفه ولا تنقص ولا تزدي. إن تسأل عن هذا الذي يعشقها مدى عشقه لها، قالت وقد سألت عن حب عاشقها بالله صفه ولا تنقص ولا تزدي، فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ، فقلت عند ورود، فقلت قف عن ورود الماء لم يردي. يعني لو كان هذا المحب سيموت من الظمأ وقد وجد غديرا أو بئرا، فقالت له تلك المحبوبة: قف عن ورود الماء لم يردي. لو أنه ما ورد الماء سيموت، نسأل الله العافية، لكنه لكلفه بها وحرصه على طاعتها ونيل رضاها يؤثر الموت على شهوته التي فيها حياته. هذا هو حال المحبين من البشر. فالله جل جلاله يخبرنا في هذه الآية أن محبته سبحانه وتعالى والإيمان به ليس نطقا باللسان ولا هياما بالوجدان، وإنما هو منهج حياة اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى قد تكرر في القرآن كثيرا، كما في قول ربنا جل جلاله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وفي قوله جل جلاله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، إلى أن قال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وهذا الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم واجب على البشر جميعا حتى الأنبياء. ولذلك الحديث الصحيح بأن عمر رضي الله عنه لما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده صحيفة من التوراة، قال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى بن عمران كليم الله عليه السلام حيا ما وسعه إلا أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ما اعتقده نؤمن بما آمن به صلوات ربي وسلامه عليه، كما قال ربنا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. نؤمن بما أمرنا أن نؤمن به، نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ثم نتابعه في أقواله، نعظمه صلوات ربي وسلامه عليه، نعظم أقواله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وكذلك نتبع أفعاله صلوات ربي وسلامه عليه. صلوا كما رأيتموني أصلي لتأخذوا عني مناسككم. نتبعه صلوات ربي وسلامه عليه حتى في طهوره، من توضأ نحو وضوئي هذا ثم رفع طرفه إلى السماء وقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. هذه رواية مسلم. وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا اتباعه صلوات ربي وسلامه عليه. فنتبعه فيما اعتقد، نتبعه في أقواله، نتبعه في أفعاله، وكذلك نترك ما تركه صلوات الله وسلامه عليه. فلا نعبد الله إلا بما شرع. يعني الواحد منا ما يستحسن شيئا فيقول هذا هو الأفضل، هذا هو الأولى. لا، ما تركه نتركه. ولذلك لما جاء بعض الناس إلى أبي عبد الله مالك رحمه الله وقال له يا أبا عبد الله إني أريد أن أحرم من بيتي، فقال له لا تفعل. قال له ولما؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة، وإني لا أخشى أن يقذف الشيطان في قلبك أنك فعلت أمرا خيرا مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان ما يستحسن بعقله. وهذا الكلام أيها الإخوة الكرام من الأهمية بمكان، لأننا في زمان كثر فيه كلام الناس عن المقاصد، والكلام عن المقاصد يسلكه أحد رجلين. الأول إنسان سبر أغوار الشريعة وعرف أسرارها ودرس أصولها وفروعها، فهو يتكلم عن المقاصد، يقول المقصد من تشريع كذا كذا، ويتكلم بعلم ويستند على القرآن والسنة. والصنف الثاني أيها الإخوة الكرام صنف يتكلف ما لا يحسن، ويتكلم فيما لا يعلم، ويهرف بما لا يعرف. يقول روح الشريعة كذا وكذا، إذا لا مانع من كذا، مقصد الشريعة كذا، إذا لا مانع. حتى رأينا العجب العجاب، بعض الناس مثلا يريد أن يمنع الأذان بدعوى أنه يزعج المريض ويزعج الطالب الذي يستذكر دروسه ويزعج الأطفال، ثم يقول بأن مقصد الشريعة جمع الناس ليؤدوا الصلاة. وقد وجدت في زماننا من الوسائل والطرق ما يضمن تحقيق هذا المقصد دون أن تترتب تلك المفاسد، حتى قال بعضهم قاتله الله بأن القرآن ينكر رفع الصوت مطلقا، وإن الله يقول إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قبحه الله وقبح ما قال، يريد أن يشبه الأذان بصوت الحمار، ويدعي أنه حريص على المقاصد. وما درى المسكين بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته حيث يحب الله له أن يرفع، كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وفي يوم عرفة أمر بلالا أن يستنصت الناس من أجل أن يسمعهم عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أيها الإخوة الكرام أن هذه الآية تثبت أن محبة الله عز وجل لا تنال إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من اختار دينا غير دين الإسلام أو طريقا غير طريق محمد عليه الصلاة والسلام فإن قرباته وطاعاته لا تزيده من الله إلا بعدا، ولا تزيده عند الله إلا مقتا. قال العبد الصالح سهل بن عبد الله التستري رحمه الله قال علامة حب الله عز وجل حب القرآن، وعلامة حب القرآن حب الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلامة حب عليه وسلم حب السنة، وعلامة حب الله وحب القرآن وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب السنة حب الآخرة، وعلامة حب الآخرة أن يحب الإنسان نفسه، وعلامة حبه نفسه أن يبغض الدنيا، وعلامة بغضه للدنيا ألا يأخذ منها إلا الزاد والبلغة. يعني كأنه رحمه الله يقول بأن هذه كلها متلازمات، فلا محبة لله إلا بمحبة القرآن، ولا محبة للقرآن إلا بمحبة من جاء بالقرآن وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا محبة للرسول عليه الصلاة والسلام إلا بمحبة سنته أقوالا وأفعالا وتقريرات وصفات، ولا محبة للسنة تبقى ادعاء، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذلك، تبقى ادعاء إلا إذا أحب الإنسان الآخرة وعمل لها. وعلامة حب الآخرة أن ينظر الإنسان في نجاة نفسه، كما قال بعض الصالحين: لو كانت الآخرة خزفا يبقى، وكانت الدنيا ذهبا يفنى، لوجب على العاقل أن يؤثر الباقي على الفاني، فكيف والآخرة ذهب يبقى والدنيا خزف يفنى. يعني الآن بنيت بيتا وجملته ودهنته ونقشته، هل يبقى على حاله؟ إذا جاء موسم المطر، إذا جاء التراب، إذا جاءت التشققات وتسلطت عليه الآفات وما إلى ذلك، الدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى. أهل الجنة لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم، يصحون فلا يسقمون، ويشبون فلا يهرمون، ويخلدون فلا يموتون، ويسعدون فلا يشقون، هذا هو حالهم. ولذلك ربنا جل جلاله يأمرنا بمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا هم المثل الأعلى في هذه المتابعة. ولذلك إذا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصتوا، إذا أمر سارعوا، إذا أخبرهم صدقوا، ما يسألون ولا يكثرون من الكلام، وإنما يلتزمون. لما نزلت آية تحريم الخمر أراقوا ما كان عندهم، من كان في بيته إناء كسره، من كان في فمه قطرة مجها. لما نزلت آية الحجاب شق النساء مروطهن فاعتجرن بها. لما نزل تحويل القبلة فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمال إلى الجنوب، تحول الصحابة من ورائه. لما كانوا في قباء فأتاهم آت فقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل البيت الحرام، تحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، وأكملوا صلاتهم، اتباع مطلق للنبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يختار الجماعة من أصحابه بعثا تسعة، ويعطي أميرهم كتابا يقول له: انطلق ولا تفتح هذا الكتاب إلا بعد يومين. فيمضي الصحابي رضوان الله عليه وما يفتح الكتاب إلا بعد يومين، بل تابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور الاعتيادية. أنس رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الدباء، والدباء هو القرع، يتتبع أثره في الصحفة، فما زلت أحب الدباء من يومئذ. منذ أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكله أحبه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يصلي يوما من الأيام وقد فتح أزرار قميصه، فلما سئل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة قد صلى هكذا في طريقه إلى العمرة، ينزل في مكان فيبول فيه ثم يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال في هذا المكان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود ويقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لما كانوا في عمرة القضية والشيطان نفث نفثة وألقى في روع المشركين، قال لهم يقدم عليكم قوم قد أوهنتهم حمى يثرب، يعني الصحابة هؤلاء ناس تعبانين، حمى يثرب انتهت منهم. سرت هذه الشائعة في مكة والمشركون قد صعدوا على الجبال ينظرون إلى المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه رحم الله رجلا أراهم من نفسه قوة، فاضطبع عليه الصلاة والسلام، جعل طرف ردائه الأيمن من تحت كتفه وألقى طرفه على كتفه اليسرى، كشف عن كتفه وأمرهم أن يرملوا، يعني يسرعوا في الأشواط الثلاثة الأولى من طوافهم. فالمشركون لما رأوا ذلك قال بعضهم لبعض أين تلك الحمى التي حدثنا عنها، لكأنهم الجن، هؤلاء ليسوا إنسا ذي الجن. طيب عمر رضي الله عنه لما كان أميرا للمؤمنين قال إن هذا أمر قد صنعناه من أجل المشركين، فلما نصنعه الآن؟ يعني ما في علة الآن، الحمد لله مكة كلها مسلمون موحدون محبون لله ورسوله، ما الفائدة في الاضطباع وفي الرمل؟ ثم قال أمر صنعناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا نتركه أبدا. ما قال رضي الله عنه العقل كذا والعقل كذا. لما سئل عن دية الأصابع، دية الأصابع فرض رضي الله عنه الدية بحسب منفعة الأصابع، مثلا هذا الإبهام لا يكاد يستغنى عنه، أليس كذلك؟ الإبهام لا يستغنى عنه، وهذا الخنصر لا يكاد يستعمل. فعمر رضي الله عنه جعل دية الأصابع على وفق منفعتها، فأتاه آت فقال له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دية الأصبع خمسا من الإبل، فقال عمر سمعا وطاعة لله ورسوله. ها هنا ألغى عقله، عبودية تامة لله واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حتى في الأمور العادية التي لا تعلق لها بالتشريع. عمر رضي الله عنه في طريقه لصلاة الجمعة فصب عليه من ميزاب العباس ماء به دم فرخ، يعني ضبحوا لهم شيء وبالسبلوقة التي في السقف صب على عمر، وعمر هو الإمام رضي الله عنه، فمن شدة غضبه وكان رجلا طوالا أمسك بالميزاب فخلعه ورمى به. فجاءه العباس رضي الله عنه وقال له والله لقد خلعت ميزابا وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، قال لي شيل شيلتك، الشداء الرسول صلى الله عليه وسلم وضعه بيده. ماذا صنع عمر رضي الله عنه؟ ما قال له يا أخي أنت ما شايف الحصل ده وكذا، لا، وإنما أخذ الميزاب وفأطى رأسه وقال للعباس عزمت عليك بالله أن تصعد على ظهري فتضعه حيث وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة وهذا هو الاتباع الذي كان عليه أولئك الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك ربنا جل جلاله يمتحننا بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فما هو الطريق لنيل محبته؟ فاتبعوني يحببكم الله. والإنسان الموفق أيها الإخوة الكرام يستقرئ القرآن من أجل أن يعرف ما هي الأسباب التي ينال بها محبة الله. القرآن الكريم بين هذه الأسباب. من الأسباب أيها الإخوان الطهارة. الطهارة، الإنسان دائما الذي يكون على طهارة، يعنى بخصال الفطرة، يحافظ على الوضوء، يغتسل كلما أجنب. قال الله عز وجل: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. من الأسباب التوبة. التوبة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. من الأسباب الإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. من الأسباب التوكل، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. من الأسباب كذلك التقوى، إن الله يحب المتقين. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. من الأسباب العدل، العدل، وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. من الأسباب الجهاد، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. من الأسباب التي تحصل بها محبة الله الوحدة. الوحدة، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه بعض الأسباب التي تنال بها محبة الله. والحديث في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله تعالى إذا أبغض عبدا نادى جبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، وتوضع له البغضاء في الأرض. نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله أن يجعلنا من الأولين. ولذلك أيها الإخوان، المحبة متبادلة بين الله وبين عباده الطيبين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذا اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحصل لنا فضيلتان. الفضيلة الأولى يحببكم الله، والفضيلة الثانية ويغفر لكم ذنوبكم. متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب لمغفرة الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل ما جئت به كمثل رجل جاء لأناس فقال لهم: إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، أنجوا بأنفسكم. فأطاعه قوم فأدلجوا فنجوا، وعصاه آخرون فبيتهم العدو فأهلكهم واجتاحهم. النبي عليه الصلاة والسلام جاء ينذرنا: إني لكم نذير مبين. جاء ينذرنا، من اتبعه نجا، غفر الله له ذنوبه وأحبه، ومن عصاه وقال عقلي يقول كذا وأنا ما اقتنعت وهذا الأمر مخالف للعقل ونحو ذلك من الكلام، فهذا مصيره، أن الله عز وجل لا يحبه، وما له إلى النجاة من سبيل. والله غفور رحيم. ثم قال سبحانه: قل أطيعوا الله والرسول. قل يا محمد للناس أطيعوا الله والرسول. ونلاحظ أيها الإخوة الكرام بأن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم متلازمتان، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث في القرآن نزلت مقرونة بثلاث، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأن اشكر لي ولوالديك. لا يقبل الله واحدة بغير الأخرى، لا يقبل الله صلاة بغير زكاة، ولا يقبل طاعة بغير متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل ممن عق والديه ليفعل العاق ما يفعل فلن يدخل الجنة. قل أطيعوا الله والرسول. والله جل جلاله قال في موضع آخر، قال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. ثم قال: وإن تطيعوه، ما قال وإن تطيعوهما، وإن تطيعوهما، لا، قال وإن تطيعوه تهتدوا. في موضع آخر قال: والله ورسوله أحق أن يرضوه، ما قال أحق أن يرضوهما. لما؟ لأن رضا الله في رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاعة الله في طاعة رسول الله. وهذا المعنى المستنبط جاء منصوصا عليه في قول ربنا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وفي قوله جل جلاله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا وأولي الأمر منكم، إلى غير ذلك من الآيات. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فإن تولوا، أي فإن أعرضوا، فإن أعرضوا، فإن أبوا. وهذه الآية أيها الإخوة الكرام تقرع بها أسماع كثيرة في زماننا تنكر السنة وتستخف بها وتهون من شأنها وترى أنها ليس لازما العمل بها ولا الدعوة إليها. ولربما يقول قائلهم: ومن أجهل خلق الله بأننا نكتفي بالقرآن. ولربما فلسف بعضهم وزخرف القول فقال: السنة ظنية الثبوت، والدين قائم على اليقين لا على الظن. ولربما قال قائلهم بأن القرآن فيه تبيان كل شيء فلا نحتاج إلى غيره. وهؤلاء آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. فإن الله الذي قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هو الذي قال له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هو الذي قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا الصنف من الناس تنبأ بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. الذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا حرام، كأن الله قال هذا حرام. ليه؟ لأن الله قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. حكم الله عز وجل بالكفر على من جحد وجوب متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على من جحد وجوب طاعته، عليه الصلاة والسلام على من أنكر سنته جملة وقال لا حاجة لي بها فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائه حربا لأعدائه، نحب بحبه من أطاعه من خلقه ونعادي بعداوته من خالفه، وأن يجعلنا متبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأحسن الختام يا علام. اللهم اجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، وكما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.